الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام على الحال في قول السيد الراحل الخميني أنه ذهب إلى أن هنا لا ضرر ولا ضرار ليست حكما وقاعدة تشريعية، كما أنه ليس حكما ولا قاعدة قضائية، إنما هي على حال، وإنما هي حكم نسميه ولوي أو سلطاني، أو نسميه قاعدة في باب القوة التنفيذية أو الحكم السياسي. طبعا الميز بين هاي الأبواب الثلاثة ليس بالبحث الهين، بالبحث الهين هذه جملة معترضة وضحية لأصل المدعى الصيد، ولأنه بعبارة أخرى الإسلام أيضا له تشريعات في الفقه السياسي، وله تشريعات أيضا في القضاء. فإذا التشريع بالمعنى العام شامل الأبواب الثلاثة، التشريع بالمعنى العام شامل الأبواب الثلاثة غير مختص بباب من باب آخر. فإذا كيف إحنا نميز بين التشريع مثلا بالمعنى الأخص عن هذين البابين؟ ما هو تعريف التشريع بالمعنى الأخص؟ المعنى الذي يعرف به كي يتميز مثلا عن التشريع بالمعنى العام. هذه كلها مقدمة توضيحية قبل أن نخوض في قول السيد وكلام السيد. إجمالا ذكرت تعريفات عديدة، هذه كلها كما ذكرت مقدمة خارجية معترضة خارجة عن قول السيد، بس أرى أنه من اللازم توضيحها في أصل قول نتعرف عليها. قيل في تعريف التشريع بمعنى أخص، نعم تعريفات عديدة في تمييز عن الحكم السياسي والحكم القضائي. تعريف من قالوا بأن الحكم القضائي والسياسي حكم جزئي لوقائع جزئية، بخلاف مثلا الحكم التشريعي هو حكم كلي في لجانب التأبيد والدوام والسعة والعمر. كان هاي احد الفوارق الذي ذكرت بهم الباب. لا، هذا الفوارق ليس بين التشريع بالمعنى العام والتشريع الاخص، هذا الفارق الان تفريق بين الحكم السياسي والقضائي والحكم التشريعي. هذا الفارق والفوارق اللي انا ساذكرها في الواقع تنصب على أحد وأفراد الأحكام القضائية والسياسية، لا على التشريعات الثابتة أيضا في الحكم القضائي والحكم السياسي. هاي الفارق. فارق آخر مثلا ذكر أيضا الحكم السياسي أو القضائي كذلك، وفي فارق بين القضائي والسياسي الآن مو في صدد الخوض فيه نحن. الفارق بين الحكم السياسي والقضائي من جهة والحكم التشريعي من جهة أخرى أن الحكم السياسي والقضائي أدوي، أداة يقال أدوي، يعني أداة هو آلة لتطبيق الحكم التشريعي. أدوي وأداة يعني أنه إذا فيه ضوابط، ضوابط للانطباق، ضوابط الانطباق تميز بين الحكم السياسي، ضوابط الانطباق. وإن كان كليا، وإن كان الحكمين السياسي والقضائي كليين، إلا أنهما ماهيتهما هويتهما أدوية للتطبيق. هذا الفرق الثاني يتوخى الميز حتى على صعيد التشريع العام، التشريع الثابت في القضاء وفي الحكم السياسي، يريد أن يفرق بينه وبين التشريع الخاص. مثلا قول هذا الفرق الثاني اللي الآن ذكرناه ليس يعتمد على جزئية الحكم السياسي والقضائي، ولو كان حكم القضائي والسياسي كان كليين، مع ذلك الهوية المميزة لهما عن التشريع الثابت أنهما يعالجان التطبيق والتطبيق على المصادر وعلى الموارد والوقائع. لذلك ترى مثلا في هذه الكلية العامة النبوية صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. فهذا التشريع كلي ثابت ما عدا حصر الظهور، ظهور الحجة عن جل الله تعالى من الشرك. ولكن في كونه في حين كونها تشريع كلي ثابت، إلا أنها ماذا واضح لأن تعالج التطبيق، تعالج التطبيق وإن كان تشريع ثابت لكن تعالج التطبيق والانطباق. ومثال هذا الحكم السياسي أيضا موجود كثير: أيما قوم أمهم أيما رجل أما قوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمر أولئك القوم إلا سفالة. هذا التشريع كلي ثابت إلى يوم القيامة، ولكنه واضح فيه أنه يتناول جانب التدبير، يتناول هذا جانب التدبير والتطبيع. على أي حال فإذا تقريبا هذا الفارق يميز في الجوهر بين الطرفين، أن التشريع الكلي صبغته وطبيعته غير ناظر للتدبير والتطبيق، بينما في الحكم السياسي والقضائي هويتهما لا ناظر للتطبيق والتدبير. وبعبارة أخرى أو بفارق مع الثالث ينضم لذا الفارق الثاني، أصل تعريف الحكم السياسي ما هو والحكم القضائي، وإن كان في التشريعات الثابتة في الكلية فيهما، تعريف الحكم السياسي والقضائي أنه فعل السياسة، والسياسة تعرفها تدبير، سواء ضوابط للتدبير أو نفس التدبير. والقضاء فصل خصومة وفصل نزاع، وهو نوع من التدبير لكن تدبير مختص بالموارد والنزاعات والمصادمات والمقاطعات التي تحدث في أفراد المجتمع أو شرائح المجتمع. فإذا الحكم القضائي والسياسي كليهما تدبيران بالمعنى العام، والتدبير دوما فيه فيه مفروغية عن وجود أحكام كلية أعلى يتوخى ذلك التدبير تطبيق ذلك الحكم الكلي. فعلى أي حال إذا إجمالا في فرق بين باب الحكم السياسي، وفي تعريفات بعد تذكر أكثر وأكثر على الحل بهالمقدار اللي احنا كنا فيه، هالمقدار اللي ما يكفينا. انت اذا الان تتدبر طبعا في فرق ما هي بعد، بعضهم ذكر ان الحكم السياسي عادة صفة دوام مدكون له او محدودة او ما شابه ذلك، القضائي الى حد ما دام موضوع هذا خلاف الحكم التشريعي. وإن كان هذه ميز غالب وليس ميز دائم، ولا في بعض الأحكام السياسية أو تسمى الولوية في الاصطلاح الفقهي، الحكم السياسي يسمى الحكم الولوي أو الولائي. أيضا في بعضها من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكن مع أنها مؤبدة. وليه هذا نضيف الأدبيات حتى في علم الأدبيات السياسية والقانون السياسي موجود أنه قد يكون حكم سياسي لكن مع ذلك جزئي، مع ذلك لصفة التأبيد، لصفة التأبيد هذا مو ممتنع، أو القضاء كذلك. وقد يكون حكم تشريعي ليس لصفة التأبيد بأن ينسخ، لكن كصفة غالبة نعم.
استدلال
خلو في الجهة الإثباتية، الألفاظ ودلالتها هذا بحث آخر بعد في فوارق في الدلالة وفي الإثبات. اللي احنا الآن في نفس متن القانون، ما هي نفس الحكم السياسي وما هي نفس الحكم القضائي وما هي الحكم التشريعي. غالبا الحكم السياسي ما هي غالبا أو قل أكثر، وإلا في قلة من الأحكام السياسية لا فيها تأبيد. وليه نظائر كثير يذكر حتى في الأدبيات السياسية الآن في علم القانون السياسي ما شاء الله، وكذلك الحكم القضائي، وعلى الحال على العكس ترى قد تشاهد. نعم هذا البحث مجاله واسع لأن لا نريد أن نكون فيه أكثر من هذا. حين هذه مقدمة خارجية نعود إلى كلام السيد، فعمدة ما يستدل به السيد في هذا الكلام أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي حكم سياسي أو قاعدة في الحكم السياسي. طبعا كلماته متراوحة، بين أن يقول حكم سياسي وبين يقول السيد قاعدة في الحكم السياسي، طبعا بين التعبيرين فرق. يعني قلنا أنه مراد السيد بأن قلع الشجرة حكم سياسي هذا بحث تدبيري، وبين الأمر بقلع الشجرة منه صلى الله عليه وآله، وبين يقول لا نفس قاعدة لا ضرر ولا ضرار أيضا حكم سياسي جزئي أو حكم سياسي لأنه قاعدة في باب الحكم السياسي. فعند التعبيرين فرق، إذا قلنا قاعدة في باب الحكم السياسي يعني تشريع كلي، ولكن ليس تشريع كلي في التشريعات الثابتة، تشريع كلي في ماذا؟ في الحكم السياسي. نظير التشريع الكلي في باب القضاء، إنما أقضي بينكم أو على البين على المدعي واليمين على من ادعي عليه من على المنكر، هذه قضية تشريعية ثابتة كلية. على كل وإن كان ربما الأرجح في مراده أنه يريد أن يقول أمر بالقال حكم سياسي نتيجة تطبيق قاعدة في الحكم السياسي إلى ضرر لا ضرر. أي مكان حكم كلي طبعا في ذلك، لكن في باب الحكم السياسي لا في التشريعات الثابتة. عمدة ما يستدل به السيد لي هذا القول ما هو؟ عمدة ما يستدل به هو أن تطبيق لا ضرر ولا ضرار في قضية سمر بن جندب لا تتلائم مع كونها قاعدة تشريعية كلية، وما يمكن تخريج قضية سمرة بن جندب كما اعترف به أكثر المحققين والأعلام، يعني متأخرين من الأنصار الأخير، من الشيخ الأنصاري انت جاي معنا أو قبل الشيخ بشوي انت جاي معنا، ما يمكن تخريجها بنحو موازين التشريعات الثابتة، بل فيها عدة زوايا وعدة عكوسات، وإلى أن تصل لنتيجة نهائية نذهب فقلة حوى ورمي بها وجهها، هذا ما يمكن تخريجها إلا بماذا؟ على اتحاد بحكم السياسي. الحكم السياسي هو متراعى في ضوابط التشريعات الثابتة، يعني متراعى في المصلحة وما شابه ذلك المجموع. صحيح، بس في كيفية التطبيق متراعى في تلك الموازين. وبعبارة أخرى موازين باب الفتوى أمرون، وموازين باب الحكم السياسي أمر آخر. ما يقال موازين باب القضاء أمر نحو وموازين باب الفتوى أمر آخر. طب الآن طبعا إجمال الاستدلال السيد تفصيله ذكروا الآخرين أيضا ذكره الآخرون أيضا وهو أننا نواجه على الاتحال حتى أن هذه الإشكالية أو الإشكالات هي تطبيق قاعدة لا ضرر على قضية ثمرة بن جندب. هل جاءت جملة من الأعلام مثل الشيخ الأنصاري أن يقول أن التطبيق مجمل من استطاع حله، وآخرون ذكروا بنحو آخر، وحتى أن صاحب المنتقى مع أنه شيد مفاد لطيف في قاعدة لا ضرر ما شابه ذلك وأشكل على الأقوال الأخرى، وذكر أنه أحد الأعلام المعاصرين حفظهم الله تبع المنتقى حتى في العبارات في المختار وبنفس الإشكالات على أقوال آخرين، إلا أنه مع ذلك صاحب المنتقى عندما شيد هذا المبنى وعاود الإشكال على نفسه هذه الصياغة لمختاره بأن قاعدة لا ضرر ولا ضرر ليس قاعدة تشريعية، قاعدة ذكرت من باب حكمة التشريع فلا يستفاد منها ثمرة تشريعية للفقيه وفي الاستنباط. طبعا مختار صاحب المنطقة سنتعرض له فيما بعد، لأن مختار في قاعدة لا ضرر متشابه مع مختار النهائي طبعا في قاعدة لا حرج، أنهما قاعدتان ليس تشريعيتين تعطيان بيد الفقيه أو المستنبط، وإنما هما قاعدتان من قبيل حكم التشريع. طبعا هذا مختار النهائي والذي ذكرته في متابعة أحد الأعلام المعاصرين له، لا في مختار ما قبل النهائي. أي ما قال، إذا الدليل اللي استند عليه السيد ابن عفوي ليس شيء هين، الأغلب يعني تحرجوا في حل المعضلة، إذا فلذا هو يقول إذا كان إذا المعضلة ما تنحل بموازين باب الفتوى، من الواضح أنه إذا بموازين باب السياسي، بموازين باب الحكم السياسي، إذا ميزان باب الحكم السياسي لا يتقيد فيه بموازين ماذا الفتوى، وإنما له موازينه الخاصة. إذن إشكاليات جمالا نتعرض لها الآن كتفصيل لبيان استدلال السيد. وللعلم أنه الأكثر كثير ذكرت أنه تحرج في تطبيق قاعدة لا ضرر في مورد ثمرة بن جندب، وبعض حل أو تخلص من هذه الإشكالية في الشيخ الأنصاري قال وليكن المورد مجمل، إلا أن الكبرى غير مجملة، يكفينا الاستدلال بالكبرى بعد أن يكون المورد مجمل، الكبرى ليس في الإجمال الكبرى لا نستطيع أن نستدل بها. بينما مثلا لا، السيد الأخوين قال إذا مجملة لابد مراعاة كيفية تطبيقها كيف ما يرفع اليد عن الإجمال، وآخرهم ربما ذكروا نفس الإشكال أن المورد لابد يكون واضح مبين، لأن المورد مبين لنفس مفاد الكبرى، لأن المورد نوع من الدلالة التطبيقية لمفاد العام في مورده، يعني أحد قرائن مفاد العام هو المورد الذي طبقه الشارع بيده على المورد، فإذا كان مجمل هذه القرائن المجملة يسري إجمال غير نفس مفاد العام. وهذا البحث طبعا صناعي أصولي كلي غير مختص بتحت قاعدة لا ضرر، أنه في الموارد التي يكون المورد مجمل للعام هل يسري إجمال المورد للعام أو لا، هذا أيضا جدل أصولي موجود بينهم. المهم أن مثل السيد المنظومين قال لا، لابد من توضيح كيفية انطلاق المورد، وبالتالي سيشكل قرينة ويكون قرينة على أن مفاد قاعدة لا ضرر ليس هو ما لا تشريع ثابت كلي. صاحب المنطقة قال نعم لابد من تطبيق الموضوع الإجمال أيضا يسري من إجمال المورد إلى إجمال المفاد، فبالتالي هذا يكون قرينة على كون إطلاق ضرر ليست هي مؤدية النتيجة الأخيرة للأمر بقلع النخلة، وإنما هي إيقاع إطلاق ضرر باب حكمة التشريع، وتوقف حينئذ في كل مفاد لا ضرر كقاعدة تشريعية عامة كمختار النهاية طبعا لا ما قبل النهاية. على أي حال الآن إذا المقصود أن كل الأقوال إذا معنية، كل أصحاب الأقوال معنيون بأن يحلحلوا الإجمالية في تطبيق المورد ولا يواجهوا هذه الإشكالية أن أنتم أحد عناصر الظهور لم تحلحلوها، لأنه لا بد من حلحلة هذا العنصر من عناصر الدلالة والظهور، وإلا فقط ما تقدم إذا تلتفتون من الأقوال وشواهد الأقوال ونقضها أضرارها كلها على صعيد ماذا؟ إطار فقط لا ضرر ولا ضرار من دون الأخذ في الحسبان ماذا؟ عنصر تطبيق المورد، وهي طبعا نقص في الأقوال أو في شواهد الأقوال وهديمة الأقوال، لا بد أن يراعوا ماذا؟ كيفية التطبيق وحل الإشكالية. وإن كان دأب الأعلام في بحث لا ضرر أن يبحثون أول الإطار العام لكلمة لا ضرر وكيف مفادها و ثم يعرضون في نهاية المطاف كتنبيه أول أو تنبيه أو ما قبل التنبيهات يعرضون على ملاحظة مثلا لعله كيفية تطبيق هذا الإطار العام لمفاد لا ضرر على مورد ثمرة من الأجندة. طبعا مر علينا البيان إذا تذكرون أيضا كيفية تطبيق لا ضرر ولا ضرار في مورد تشريع حق الشفاعة، وأيضا في مورد تطبيق القاعدة على أنها أن يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلام مثل العموم الآخر. ولما جرى في موارد متعددة لقاعدة لا ضرر ولا ضرار الكلام فيها أيضا كيفية حل إشكالية تطبيقها في تلك الموارد، وإلا قاعدة ومن ثم هو قال صاع المنطقة، قال أنا أشرت حين قلت صاع المنطقة مع قول السيد نوح، وإلا أنه انطلقان كأنما من نفس واحد وإن كان كلهم يختار شيء آخر. وإلا ننظر مفاد إطار قاعدة لا ضرر ولا ضرار ثم بعد ذلك الموارد نحمل على مطلب آخر ونحمل على مطلب آخر ونحمل على مطلب آخر، فهيك أي مفاد نهائي لا ضرر ولا ضرار؟ ونحن الموارد العديدة كلها نشاهد صعوبة وإشكالية في التطبيق، هذا ما يصير استحصال ظهور جيد. إذا تفصيل الإشكالات فإذا بيكون بحث مع السيد عليه الحال أو في استعراض كلام السيد القيم وشواهده، هو في حين بحث في شواهد قول السيد أيضا هو استعراض بعد كيفية حل الإشكالية في تطبيق القاعدة على الأقوال المختلفة بعد في الموضوع، فسوف لن نعاود إلى هذا البحث مرة أخرى نستوفيه هنا تماما. يعني الإشكال على الحال الذي يذكر لا الآن شواهد كلام السيد في أن قاعدة لا ضرر لا ضرار فيها إشكالية في التطبيق على مورد قاعدة الثمرة ابن جندب، الإشكال الأول الذي يذكر الإشكال الأول في تطبيق قاعدة لا ضرر لا ضرار لو كانت قاعدة الشيء ثابتة على ماذا؟ على المورد. الإشكال الأول الذي يذكر أنه لماذا يلزم سمرة بن جندب أن يستأذن على أنصاره، والحال أنه هو على الحال ما دام لحق بقاء النخلة سواء هو مالك لأرض النخلة الأرض المحيطة بزرع النخلة وحق المرور والاستطراد، أو أنه ليس المالك لأرض النخلة كما في البيوعات على نواطين تقع، أو أنه فقط لحق بقاء حق منفعة حق الانتفاع منها أو حق انتفاع ليس حق منفعة، مثل إنسان يبيع أرض وبالله لكن هي بيأخذ لها لكن هاي الشجرة العظيمة شجرة نبوغة شجرة تهنة شجرة شجرة عزيزة عندي وعند بقية وأعطي نفسي حق الناس تطرقها الأرض كلها ملكم لكن يبقى ما دامت الشجرة حية فأنا هاي الشجرة ملكي وأستطرقها وأخذ منها ثمر. هذا متعاهد معروف في على حال في البلدان الزراعية والسير الزراعية الموجودة عند الزراعة وأصحاب البسات. فتارة يستثني الأرض التي فيها النخلة وتارة لا، يقول فقط حالي حق الطاهر حق الانتفاع على كل نمطين. المهم أنه على كل التقديرين الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه فرق بين ما إذا كان صاحب النخلة في مورد سمرة أو غيرها من الموارد في بيعات الزرع والأراضين، إن كان صاحب الشجرة استثنى الأرض التي فيها الشجرة أيضا وحق المرور إليها قال لا يجب الاستثناء في الفقيه لا يجب الاستثناء. وأما إذا كان نعم ليس لم يستثني البايع للأرض عن المشتري لم يستثني الأرض التي فيها الشجرة، فقد استثنى الشجرة حق إبقاء الشجرة حق الانتفاع وحق المرور في تلك الأرض، قال هناك يجب عليه الاستئذان. بأي دليل هذا التفصيل يا شيخ الصدوق رحمة الله عليه؟ قال بدليل نفس قضية سمرة، لكن الأعلام قالوا قضية سمرة لا تصلح تفرقة لهذا التفصيل الذي ذهب إليه الصدوق، لأن إبقاء حق الانتفاع حق المرور لما الاستفراغ لما استثنى البائع الأرض على أي حال فهذا حين له الانتفاع من حقي من دون استئذان آخر. أرأيت أحد يستأذن في انتفاع حقه؟ ثم اعترض هو سمرة بن جندل في ظاهر تخيله قال هي عبارة الرواية أستأذن في طريقي إلى ملكي أو إلى شجرتي فتكون التعبير. هذا الإشكال الأول يذكر. الإشكال الثاني أيضا يذكر في تطبيق القاعدة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كيف تفسر أمره بقلع الشجرة؟
فإذا يمكن ضرب ولا أبدا أقصد. فإذا لماذا هو يستأذن فهو يستأذن وأيضا فخلوا ملاءة دائما جاء وساعة
من الشعر مثلا
جاء ومش عشر الشعر كانت بيوت وأبواب الشاهد على تعالى تجد أنه الإشكال الثاني قالوا بأنه لماذا وما هو تفسير أمره صلى الله عليه وآله بقطع الشجرة مع أن مقتضى القاعدة الضرر مو في نفس بقاء الشجرة، الضرر ليس في نفس بقاء الشجرة، الضرر هو في استفادة مثلا حق الاستطراق من دون استئذان بينما هو صلى الله عليه وآله مثلا أمر بقلع الشجرة. هذا إشكال آخر. إشكال ثالث، زين غدا السبت إن شاء الله يصير الموعد شهر رمضان لأنه لابد يتم الأخوذون صومون أو كذا وشهر رمضان لعله يصير ثلاثة بعد، فأي مكان في السبت هو 29 يوم 29. الشاهد انه كل الدروس صباحا معطلة
ها؟
لا، المقصود المنتدى صباحا ظهرا بصير فارغ، وعلى الجو النفسي قد يؤثر. شلون؟